فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نجيب على أسئلة حضراتكم التي ترد إلينا عبر صفحة القناة. السائلة تقول: أخت تأخذ معاش ولها ابن يملك محلا، لكن معاشها لا يكفيها، فأحيانا تضطر أن تأخذ من محل ابنها من غير علمه، لأنه أصالة لا يعطيها شيئا بسبب شدة بخله وعدم سؤاله عليها، فهل تأثم في هذا؟ ما دامت هي الأم فإنها لا تأثم إن احتاجت فعلا واضطرت أن تأخذ من مال ولدها. الأصل أن الأبناء يكفوا والديهم عند حاجتهم، فإنما الولد من كسب أبيه، وإنما مالك مال أبيك، أو كما ورد الأثر: أنت ومالك لأبيك. فهي إن كان عندها معاش يكفيها فلا يجوز لها أن تأخذ من ولدها شيئا بغير علمه، إنما إن أعطاها بعلمه جزاه الله خيرا. لكن إن كان المعاش بالفعل لا يكفيها، فلمن أو ممن تأخذ بقية كفاية هذه الأم المسكينة وليس عندها إلا هذا الولد؟ ما شاء الله عنده محل، يعني يمكن أن يكون وسع الله عز وجل عليه، وهو ممسك أو بخيل ولا يسأل عن أمه، وهذا من العقوق والعياذ بالله، نسأل الله أن يتوب علينا وعليه، والعقوق هذا من أكبر الكبائر. فلا يجوز في هذه الحالة أن يهمل الولد أمه إلى هذا الحد الذي تضطر معه أن تأخذ من ماله بغير إذنه. فهي إذا أخذت لا لوم عليها ولا إثم عليها، شريطة ألا تتوسع في أخذها، إنما تأخذ فقط ما يكفي حاجاتها وضروراتها من غير توسع ولا إسراف. لكن بقيت نقطة بسيطة، إنه الأم يجب أن تكون حذرة إذا أخذت من مال ولدها. ليه؟ خشية أن يكون هذا الابن ممن يعد فلوسه، يعني بيعرف الدرج فيه كم جنيه، أو جيبه فيه كم فلوس، أو دولابه أو غيره. لأنه إذا لم يكن يعني هذا الابن موجودة معه إلا هذه الأم، ووجد أن ماله انتقص، من سيظن أو في من سيظن هذا الابن أنه أخذ المال الناقص؟ هيشك في أمه ويظن في أمه. فالأم لا بد أن تكون حذرة فتأخذ ما يكفيها من معاشها الضروري، إنما إذا كانت تعلم أنه ممن لا يعد الفلوس. لكن لو علمت أنه ممن يحصي فلوسه ويعدها في هذه الحالة لابد أن تكون حذرة جدا جدا لئلا يوقعها هذا الابن ويقول أمي تسرقني ويسيء بها الظن ويتهمها، وفي هذه الحالة ستكون العلاقة بينهما ساءت إلى حد كبير كبير، وسيكون الابن قد غالى في عقوقه لأمه، والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا السائلة تقول أنها تعرفت على مجموعة من النساء المتبرجات، وأن قليلا من هؤلاء النساء من تلتزم بالصلاة أو من يعرفن أحكام الدين، فاقترحنا الدخول في جروب لختم القرآن أسبوعيا لتكون ختمة لأموات المسلمين. وابنتنا السائلة تقول أنا لم أشترك لكن نصحتهن ولم يستجبن، ودخلت هذا الجروب بهدف دعوتهن ونشر دروس العلم ليتقربن أكثر إلى الله عز وجل، فهل علي ذنب في تواجدي في هذا الجروب المبتدع بهدف دعوتهن أم أخرج؟ يعني متحفظ أنا في مقولة ابنتنا السائلة في هذا الجروب المبتدع. يعني عايزين نفرق بين حكم النوع يا جماعة وبين حكم المعين. حكم النوع ان احنا معانا مندوحة ان نحكم على الفعل، لكن الحكم على الفاعل ده يجب الاحتياط فيه، الفاعل المعين يجب الاحتياط فيه غاية الاحتياط والحذر من الوقوع فيه غاية الحذر، الا بتوفر شروط وانتفاء موانع، لانه ممكن ان يكون هؤلاء، وهي قالت ذكرت في السؤال ان هؤلاء ليس عندهن علم بالدين، ما عندهمش علم بالسنن، وممكن أن يكون هؤلاء أردنا أن يتعاون فيما بينهن فيما يظن أنه عمل حسن ينفعون به أموات المسلمين، والأصل نحن ننفع أحياء المسلمين قبل أن ننفع أموات المسلمين، نحن أولى بالنفع الحي أولى من الميت. فالواجب علينا أن احنا نذكر هؤلاء وننصح هؤلاء ونعلم هؤلاء، لا أن نقول أنهن أن الجروب جروب مبتدع. يعني يمكن للإنسان أن يدخل في هذا الجروب إرادة أن يعلمهن وأن يذكرهن وأن ينصحهن في الله عز وجل. ولو قلنا أن ما يفعلونه بدعة، فقد قال بمشروعية قراءة القرآن وإهداء ثوابه إلى الأموات شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم وغير واحد من أهل العلم. إذن في أئمة معتبرين لا يرون في هذا الفعل بدعة ولا محدثة، فمش عايزين يعني نحن نتسرع ونتشدد أكثر ونقول أو نصف الفعل في حد ذاته بالبدعة ثم نتجاوز هذا بأن نحكم على الفاعل أيضا بالبدعة، لأنه لا يحكم على إنسان أنه مبتدع إلا إذا غلبت عليه البدع. يعني مش عنده بدعة واحدة بس، لا، على طول أموره غالبا ما تكون بدع ومحدثات خلاف السنة النبوية الشريفة. إنما لو الإنسان وقع في بدعة ولا في بدعتين من البدع العملية، فكثير من أهل العلم وقعوا في هذا ولا يحكم عليهم أبدا بالبدعة، إنما نكتفي بالقول في الفعل نفسه أو القول نفسه دون أن نتعرض للقائل أو أن نتعرض للفاعل نفسه. يعني احنا عندنا نماذج من الأئمة كالإمام النووي والإمام ابن حجر وغيرهم ممن وقع في باب خطير جدا من أبواب الاعتقاد، وهو باب الأسماء والصفات، فكلاهما فيه من الأشعارات في باب الأسماء والصفات ما فيه، لكن لا يتجرأ إطلاقا، ولم يتجرأ أحد من أهل العلم سابقا ولا حاليا ولا لاحقا أنه يصف الإمام النووي بأنه مبتدع أو يصف الإمام ابن حجر عليه رحمة الله تعالى بأنه مبتدع. إنما نخطئ الفعل دون أن نخطئ الفاعل، لأن الفاعل عنده مندوحة فيما أصاب من قول أو أصاب من فعل، ألا وهو باب التأويل عند هؤلاء الأئمة وغيرهم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. فأخطأوا من حيث أرادوا الصواب، أخطأوا من حيث أرادوا الصواب. وبالتالي الأخت السائلة عليها أن تشارك هؤلاء بلطف وأن تذكر هؤلاء بلطف، وأن تبدأ معهن الأهم فالأهم، بدل ما نقول لهم الاجتماع ده شكله كده ميال ناحية البدعة، لا، نكلمهم على الصلاة، ونكلمهم على فرضية الحجاب في حقهن، ونكلمهم على حياتهن الزوجية وضرورة الالتزام بالأسرة والالتزام بطاعة الزوج وحسن تربية الأولاد. يعني نبدأ الأهم فالأهم فالأهم، ولا نصدهن من بداية الباب، من بداية الطريق، بأن ما يفعلوا بدعة وهم يرون أنه شيء حسن. احنا بنقرأ قرآن وبنقول يا رب انفع به الأموات، فهم لا يرون في هذا الفعل مصادمة للشرع، وفي الحقيقة ما هوش مصادمة للشرع. احنا كنا بنتكلم من شوية على أولوية وأفضلية، وإلا فقد قال بالمشروعية، يعني وصول القرآن وانتفاع الأموات به، غير واحد من أهل العلم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ابنتنا السائلة تقول: كنت أصلي في غرفتي وباب الغرفة مغلق، وأرتدي ملحفة أو فستان طويل، ولم أرتدي جورب، وتكشفت قدمي بدون قصد مني، وأول ما لاحظت ذلك غطيتها، هل تكون صلاتي باطلة ويجب لبس جورب أم لا؟ أقول لابنتنا السائلة: لبس الجورب للمرأة في الصلاة ليس واجبا، إنما الواجب أن تغطي قدميها، الواجب أن تغطي ظاهر قدميها، وهذا مذهب الأئمة السلافة مالك والشافعي والإمام أحمد عليهم رحمة الله تعالى، لأنه معتمد حديث عبد الله بن مسعود الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة. طبعا إلا ما استثني بالإجماع الوجه والكفين، وبالتالي فالواجب عندهم أن تغطي المرأة قدميها، سواء غطته بخف تلبسه، أو غطته بجورب تلبسه، أو أن عباءة الصلاة طويلة تغطي بالفعل القدمين حال الركوع وحال السجود. فإن كانت العباءة طويلة وتغطي بالفعل، خلاص أجزأت وصلاتها صحيحة. وإن كانت العباءة طويلة أو الفستان طويل كما يقولون، لكن مع ركوعها انكشف القدم مرة واستدركت بسرعة وغطت، ما خلاص ما فيش مشكلة، إنما صلاتها صحيحة. ليه؟ لأنه هي لم تدخل الصلاة كاشفة للقدمين، ولم تترك قدميها مكشوفة لما انكشفت أثناء الصلاة، إنما سارعت وغطت القدمين سواء بالعباءة أو بالفستان الطويل. فصلاتك يا بنت صحيحة، والواجب عليك في الصلاة أن تغطي القدمين بأي غطاء كان، سواء جورب أو فستان أو عباءة الصلاة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا السائلة تقول: رجلاي تؤلمني جدا في الجلوس والوقوف في الصلاة، فأنا أصلي الفروض قائمة، لكن السنن والقضاء الفوائد أصليها وأنا جالسة، هل يجوز ذلك؟ علما بأني ملتزمة في الصلاة حديثا، ولو ضغطت على نفسي أن أقضي الفروض أيضا قائمة ربما أضعف وأتكاسل. والله أعلى وأعلم. طيب، على العموم الحمد لله أنك يا بنتي مع تعبك تجاهدين نفسك. طيب خلينا ناخذ الاتصال ده. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أقول سؤال؟ ألو.
يبدو ما فيش أثر للاتصال. السلام عليكم. طيب خلونا نجيب أختنا السائلة. ما دمت ولله الحمد تصلين الفرائض قائمة، خير وبركة، النوافل الأمر فيها أيسر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتنفل أحيانا على راحلته عليه صلوات الله وسلامه. وإن غلبت بسبب شدة الوجع والألم فاضطررت أن تصلي فردا أو فروضا وأنت جالسة، فإنه لا بأس عليك، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل صل قائما، فإن لم تستطع فصل قاعدا، فإن لم تستطع فصل على جنب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالشاهد ما دام عندك القدرة والاستطاعة فصل قائمة، هذا خير لك وأبرأ لذمتك. أما إن عجزت واشتد عليك الألم فصلي حتى ولو كان الفرض، صليه وأنت قاعدة جالسة، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن طيب افترضي خلاص بسبب الوجع والألم هتصلي الفرض ده ولا النافلة دي قاعدة، ابدأ الصلاة قائمة، ادخلي بتكبيرة الإحرام وأنت قائمة، ثم بعد ذلك اجلسي وأكملي صلاتك حتى النهاية. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. الأخت تحكي لصاحبتها أنها كانت قد وقعت في ذنب منذ فترة، لكن تابت ولله الحمد إلى الله عز وجل وأقلعت عن الذنب، وتقول السائلة حققت شروط التوبة كاملة، ثم بدأت في الأعمال الصالحة كحفظ القرآن، ولكنها ما زال قلبها ينفطر حزنا كلما تذكرت ذنبها، فما الحل وكيف تعلم أن الله عز وجل قد قبل توبتها؟ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وفي حديثه صلى الله عليه وسلم أيها الناس توبوا إلى الله توبة نصوحة، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث الأغر ابن يسار رضي الله عنه. فإذا كانت الأخت قد وقعت في ذنب ثم استدركت، فإن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، يعني تابوا وخافوا الله عز وجل وأقلعوا عن هذا الذنب، وندمت كثيرا وأكثرت الاستغفار وعزمت عزما أكيدا على عدم العودة إلى هذا الذنب ولا إلى غيره مرة أخرى، وأكثرت العمل الصالح لكن ما زال الندم يحرق قلبها، هذا من دلائل التوبة الصحيحة. يعني أنت اطمئني لا تنزعجي، إن كان القلب ما زال يتفطر حزنا أو يحترق حزنا فهذا من شدة الندم، والندم توبة كما قال عليه الصلاة والسلام، فهذا دليل خير وأنها على الطريق الصحيح إن شاء الله عز وجل. والعبد إذا أعانه الله عز وجل على التوبة النصوح فإنه يكون بعد التوبة أحسن حالا مع الله قبل التوبة، وبعد التوبة يوفقه الله عز وجل لأعمال صالحة، فإنما الطاعة أخت الطاعة والطاعة تدل على أختها، فأنت إن شاء الله عز وجل على خير كثير. اسأل الله عز وجل الثبات واثبتي على طريقك إلى الله تبارك وتعالى، فإنما التوبة حياة وليس حدثا عارضا، التوبة حياة وليست حدثا عارضا. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، فاصل قصير سنعود بعده إن شاء الله عز وجل، فانتظرونا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير. يبدو معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ شعبان،
أهلا مرحبا، تفضل.
أهلا بك يا فندم، ربنا يبارك فيك ويجزيك خير يا فندم عن اللي تقدمه يا فندم.
تسلم تسلم.
فندم، في حديث أنا سمعته على قناة من القنوات، فالحديث ده عامل لي جدل في نفسي جامد يعني. الحديث ده تقريبا يا فندم من باب عدم تزكية النفس، إن في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن بيقول إن كان في غلام يا فندم استشهد في سبيل الله.
تمام.
فأمه مبسوطة وفرحانة بيه وبتنفض التراب من على وجهه، وبيقول إن هو كان رابط حزام على بطنه من شدة الجوع. فاستشهد في سبيل الله، فأمه بتنفض التراب من على وجهه وبتقول له هنيئا لك الجنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم رد عليها وقال لها وما يدريك أنه من أهل الجنة، لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه. فيا فندم يعني، طب ازاي الحديث ده معامل تعارض مع القرآن وتعارض مع النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، ان النبي صلى الله عليه وسلم مبشر وليس منفر، وبعدين الغلام ده يقال انه غلام، والغلام لا يخط عليه القلم، ويكفيه انه من صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل هذا يعني استشهاد في سبيل الله واحتسابه الصبر على الجوع لن يشفع له في أنه يتكلم فيما لا يعنيه، ومن سيدخل الجنة إذن مننا يعني. والله يا دكتور شعبان،
صلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
طبعا الحيثيات اللي حضرتك ذكرتها، أنه يعني تكفيه صحبة النبي عليه الصلاة والسلام وإزاي ومش إزاي، هذه الأمور.
وهو غلام، أنا مش عايز أقطع على حضرتك يا دكتور.
أنا فاهم.
لن يخط عليه القلم.
أنا معاك.
اتفضل.
لكن ابتداء الاحتجاز بالحيثية دي ملوش محل من الإعراب، لأنه كان في نفس الجيل، جيل الصحابة، المنافقون كانوا يصلون خلف النبي عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم،
ومع ذلك هم منافقون وفي الدرك الأسفل من النار. لم يمنع يعني وجودهم في حياة النبي وصحبة النبي عليه الصلاة والسلام أن يكونوا منافقين، وهناك من سرق وقطعت يده، وهناك من زنى والعياذ بالله وأقيم عليه الحد أو عليها الحد. ففي الجملة هذا لا يمنع من وقوع الذنب ولا المعصية من مثل هؤلاء حتى مع وجودهم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. ليس هذا هو الإشكال، إنما الإشكال أنت كما تقول إنه إزاي هو غلام، والأصل في الغلام أن يكون دون سن البلوغ، ولذلك الترتيبات كلها والاستغرابات التي ذكرتها الله يكرمك ترد على الحديث لو كان هذا سياقه، لكن سياقه ليس كذلك.
أنا سمعته كده يا دكتور، اللي قاله في قناة معدودة محسوبة على قنوات الدين يا فندم. وبيقول الحديث، وبيقول الحديث كأنه هو من العشر المبشرين بالجنة، يعني بيقول الحديث كده ومنشرح السطر عادي.
لا
يعني
لا لا طبعا، أولا الحديث ليس صحيحا، إنما من الأحاديث الضعيفة التي يوردها بعض أهل العلم على سبيل الوعيد نسبيا أو الزجر، وليس فيه غلام، إنما فيه أن رجلا غلام ده دون سن البلوغ لا يكون عليه حساب ولا يكون عليه عقاب.
هو قال غلام، فأنا بقول يعني طب الغلام دون سن الرشد أولا، ثانيا مات محتسبا الجوع، ما كان ممكن يسرق عشان ياكل.
ما انا بقول لك اهو السياق الوارد في الضعيف وليس في الصحيح انه رجل وليس غلاما، وبالتالي يزول هذا الاشكال بتاع هو ازاي غلام وازاي هيتحاسب وازاي هيتعاقب. بارك الله فيك.
الله
لكن انا عايز اضيف لحضرتك اضافه،
صدق.
انه بلاش انك تستحضر المعلومه دي في ذهنك وتجعلها قاعده ازاي يكون في الجهاد ويقتل في سبيل الله وازاي هيحاسب على ذنب هو عمله. لا ابدا. أيوة انت تعلم، اسمعني، انت تعلم ان رجلا كما في صحيح البخاري ومسلم ان رجلا كان في الشهداء في غزوه من الغزوات،
تمام،
ومع ذلك لما ذكر اسمه للنبي عليه الصلاه والسلام بيسال فلان، قالوا فلان قتل شهيدا، قال عليه الصلاه والسلام انه من اهل النار، يعني هيعذب في النار على ذنب فعله. فالناس استغربوا،
تمام،
فالناس استغربوا.
ايوه
سامعني؟
ايوه سامع يا فندم.
فقال عليه الصلاه والسلام انه اخذ شيئا غله من الغنائم قبل ان تقسم. فالانسان يمكن ان يكون مسلما وفي نفس الوقت مذنبا، ممكن ان يكون مؤمنا وفي نفس الوقت أصاب ذنبا أو ذنبين أو عشرات الذنوب كمان. وإلا فليه ربنا في القرآن قال يا أيها الذين آمنوا توبوا؟ هيتوبوا من إيه إذا كان هم مؤمنين؟ هيتوبوا من ذنوب ومعاصي، لأن كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التواب.
ماشي يا دكتور، جزاك الله خير. بس هو انت حضرتك ذكرت ان المنافقين اللي كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دول كانوا معروف انهم منافقين، ولكن هذا الرجل او هذا الغلام اللي استدل عليه الشيخ او الاستاذ اللي قال الحديث فبيقول يعني ده ما ثبتش عليه اي حاجه، ده مجرد امه بتقول له هنيئا لك الجنه، فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لها وما يدريك انه
من تمام الجنة. تمام. انا عايز برضو اعلق لك على الجزئيه دي
لعله كان يتكلم فيما لا يرضي.
تمام تمام. احنا قلنا طبعا الحديث ضعيف، وقلت لحضرتك انه حتى الحديث الضعيف ليس فيه انه غلام انما هو رجل،
تمام.
جزء من الاشكال يزول في ذهني وذهنك. بقيت جزئيه فعلا دي مهمه جدا، اللي هي الام تقول من اهل الجنه والنبي عليه الصلاه والسلام يقول وما يدريك.
صحيح.
هذا وقع في اكثر من حديث صحيح، لانه احنا القاعده عند اهل العلم انه لا يجوز ان نقطع على سبيل القطع واليقين لاحد من اهل الجنه الا ببينه من الشر، زي العشرة اللي حضرتك ذكرتهم المبشرين بالجنه،
تمام.
انما اسمها ايه، اسمها المراه التي قالت للنبي عليه الصلاه والسلام في الحديث في غزوه بدر زوجها مات، قالت والله ما أعلم إن الله إلا أن الله قد أكرمه. أكرمه بإيه؟ بالجنة.
بالجنة أكيد.
فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله قد أكرمه والذي نفسي بيده وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدري ما يفعل بي. هو يعلمنا ألا نقطع ولا نشهد لأحد أنه من أهل الجنة إلا بخبر من الشرع، سواء من القرآن أو من صحيح حديث النبي عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. ما هو يا دكتور هو الواجب بقى عن اللي يقول حديث يبين أن الإسناد ضعيف أو
تمام
لا عشان
تمام 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 100% أنا معك.
ربنا يجزيك خير يا فندم.
تسلم تسلم أخي الكريم، تسلم، تفضل. ناخذ السؤال، ناخذ السؤال. طب ناخذ الاتصال بدل ما ناخذ السؤال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام. برنامج اهل الذكر.
ايوه يا بنتي اتفضلي.
سمعت والله كنت عايزه استفسر، بس ان انا ببقى على طول كبير وزنقه وزهق خلنا طول النهار وما بيجيش نوم خالص بالليل.
ايوه. طب شوف يا بنتي. سامعاني؟
ايوه سامعاني.
صلي على الرسول عليه الصلاه والسلام.
عليه الصلاه والسلام.
الدنيا اصلا كلها من بدايتها لنهايتها كبد ونكد.
أيوة.
والاصل ان راحه المسلم مش في الدنيا، انما الراحه الاصليه والسعاده الاصليه في الاخره ان شاء الله في الجنه. لكن مش معنى كده ان احنا هتفضل حياتنا كده ملخبطه ومخبطه. طب نعمل ايه؟ انا بذكر الله تطمئن القلوب، مش ربنا قال لنا كده في القران؟
ايوه.
كلما اكثرنا يا بنتي من ذكر الله، سواء قرانا القران او سبحنا او استغفرنا او صلينا على النبي عليه الصلاه والسلام، فكل هذا يخفف عنا الهم والغم والارق. نكثر من الاستغفار، نكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، نكثر من قراءة القرآن، وكل هذا يزول به الهم ويزول به الغم. ومن الأذكار المشهورة اللي ربنا يريح القلوب بها ما ذكر في شأن نبي الله يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، اللي هو كان بيقول إيه؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الذكر ده ربنا قال عليه إيه بعدين مباشرة؟ فأنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. اعتصمي بالذكر ده، وأكثري من الاستغفار، وأكثري من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه الرجل لما قال له أكثر أو أكثر من الصلاة والسلام عليك، قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. ما فيش حاجة يا بنتي في الدين ما لهاش حل. استعيني بالله والهجي بالدعاء إن ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدرك ويطمئن قلبك ونفسك، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وإن شاء الله تجدي خيرا. بارك الله فيك. طيب ناخد السؤال بتاعة أختنا التي تقول: أنا أجعل أبنائي أحيانا يذهبون إلى بيت عمهم يوم ميلاد ابن من ولاد عمهم. طيب ناخد الاتصال ونأجل السؤال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا دكتور شعبان.
مرحبا.
مرحبا يا فندم. في سؤال يا فندم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان لما كان بيكره ان حد من الصحابه يتصدق بكل ماله.
تمام.
ففي واحد جاله، في واحد جاله بقطعه من المعدن وهي الذهب، يقال انها في حجم البيضه او اكبر في الحجم ده يعني. فبيجي للرسول صلى الله عليه وسلم على اساس يتصدق بها، فطبعا والرسول قائل الحديث يعني، وهو شيخ من المشايخ برضه، قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعرض عنه بوجهه، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم من الناحيه الثانيه.
تمام.
فاعرض الرسول صلى الله عليه وسلم للناحيه الاخرى، فجاء لها المتصدق من هذه الناحيه حوالي 3 مرات.
نعم.
تمام. وفي الاخر وفي النهايه قال القائل الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخذها منه وحذفه بها، يقول لك لولا ان اخطاته لاصابته، وذلك وما عرف الرسول صلى الله عليه وسلم بالغلظة وما عرف بالآس.
طب صل على رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
أنا بس عايز إيه يعني أصحح لك معلومة بسيطة في سياق حديثك الله يكرمك. أنت بتقول الدكتور فلان.
تمام.
لا هو مش دكتور ولا حاجة، هو الشيخ فلان.
الشيخ. تمام.
الله يكرمك. دي معلومة شخصية.
طيب.
الأمر الثاني أنا عايز بس أذكر حضرتك وأنصحك كما أنصح نفسي.
أنا بقول بس يا فندم
من تسمع لهم.
ما هو للأسف، للأسف يا شيخ، يا شيخنا الجليل، إن اللي قال الحديث ده يعد من العلماء يا شيخنا. والله طب يعني إذا كان المصدر، إذا كان المصدر نفسه مشكوك فيه، طب الواحد هيبقى هيثق في من؟ من يعني الواحد هيتفرج يسمع لمن يعني مثلا؟
طب صلي على الرسول عليه الصلاه والسلام.
عليه الصلاه والسلام.
يمكن ان نوجد بديلا. نسمع لمن نسمع، ولا يقف الحديث في ذهننا ولا يستقر في نفسنا، وناخد احاديثنا من كتاب احنا نطالعه من الكتب الصحيحه.
تمام.
حلا للاشكال. على سبيل المثال مثلا
هنقول إيه صحيح البخاري صحيح مسلم، هنقول كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، وده أعلى الأحاديث وأصحها في الدنيا كلها، أو نقول الكتاب المتداول في إيد كتير جدا من الناس وموجود في بيوت كتيرة اللي هو رياض الصالحين بتاع الإمام النووي. أخلي الكتاب ده مرجعي في الحديث اللي هيستقر في نفسي وأهتم به وأتفهمه، واسمعني واسمع غيري سماع عابر انتفع بمعلومة دون أن يستقر الحديث حتى تتأكد من صحته.
تمام يا شيخنا.
لأن
تمام.
النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من نشر الأحاديث الضعيفة، وبصراحة أنا معاك هي كتيرة جدا، كتير من الناس لا يراعون السنة الصحيحة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث المشهور إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي فليلج النار.
لا حول ولا قوة إلا بالله. بيكذب 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 على سيد الخلق يعني.
والله العظيم يا أخي الحبيب، وورد ما هو أشد منه في مقدمة صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين.
ربنا ينجينا ربنا
الفكر. ينجينا وينجيك
آمين
وينجي السامعين والسمعات إن شاء الله. ماشي أخي الحبيب. تمام، ناخد سؤال وناخد صال. تقول ابنتنا السائلة عندها أولاد صغيرين سن 6 سنوات و8 سنوات، تبعث بهم إلى بيت عمهم عشان يوم ميلاد ابن عمهم، عيد ميلاد يعني ابن عمهم. هي بتقول: أنا لا أحضر هذه المناسبات، لكن أولادي بس أتركهم يحضروا حتى لا يعني يحزنوا إذا لم يحضروا، هل يجوز ذلك؟ شو يا بنتي، عندنا جزئيتين في الحديث. الأصل إن إحنا ما نعتدش بهذه المناسبات، يعني لا نعدها مناسبة معتبرة، لأن هذا لم يكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن من هدي الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فلم يعرف أنه كان يعني يحتفل أو يهتم بيوم ميلاد فاطمة ولا رضي الله عنها، ولا بميلاد حتى الحسن والحسين أو غيرهم ممن هم من آل بيتي عليه صلوات الله وسلام. وهو لما اهتم بيوم ميلاده إنما اهتم به على الوجه المشروع اللي هو يشكر الله عز وجل ويحمده ويجعل هذا اليوم يوم صيام، ذلك يوم ولدت فيه ويوم أنزل عليه فيه، فيوم الميلاد هو يوم البعثة له صلى الله عليه وسلم، وكان يحيي هذا اليوم بأنه يشكر الله تعالى فيصوم هذا اليوم قربانا لله تبارك وتعالى. فده الأصل. الجزئية الثانية أن الأولاد صغار 6 سنين و8 سنين، احنا شايفين وانت شايفة ان هم مش مكلفين ومش محاسبين على الحلال والحرام، لسه لما يبلغوا يبقى هيتحاسبوا، لكن احنا عايزين نعودهم منذ الصغر على مراعاة الحلال والحرام، ما نحطهمش في الممنوعات وبعد ما يكبروا نقول لهم على فكرة حكاية يوم الميلاد ديت مش من السنة، وحكاية مش عارف ايه مش من الدين، ونبدأ نقول لهم الحلال والحرام بس بعد ما كنا سايبينهم متعودين على هذه الأمور التي ليست من الحلال في شيء. ليه؟ لأنه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مشى يوما بالحسن رضي الله عنه في يده، فالتقط الحسن تمرة من حائط من حديقة، يعني من حدائق المدينة على الجانب الطريق، فلما التقطها قال له النبي عليه الصلاة والسلام، والحسن يومئذ صغير جدا، قال له عليه الصلاة والسلام مقولتنا المشهورة: كخ كخ أو كخ كخ، يعني يريد أن يمنعه أن يأكل هذه التمرة وهو صغير، ما عذروش بقى وده صغير ومش مكلف والكلام ده. وقال له: أما علمت يا حسن أن آل البيت رضي الله عنهم أجمعين لا تحل لنا الصدقة، التمرة دي من تمر الصدقة، وإحنا آل البيت يا حسن لا يحل لهم أن يأكلوا من صدقات الناس، لأنهم أكرم وأشرف من أن يأكلوا من صدقات الناس ولا زكوات الناس، لكونهم آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد من القصة إيه؟ إن هو بيعلمه منذ الصغر الوقوف عند حدود الحلال والحرام. طيب خلونا ناخد اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت فضلت الشيخ.
نعم.
انا عايزة رقم تليفون حضرتك.
رقم تليفوني خديه من الشباب لما يردوا عليك. معلش. حاضر.
طب مش طب لو سمحت في سؤال عايزة اسأل حضرتك.
خير يا رب.
انا عمري دلوقتي 38 سنة.
تمام.
بس انا فاتنا ايام كتير من رمضان. انا ما عرفت عددها قد ايه يعني.
تمام.
من سنين فاتت ما عرفت بقى يعني عددها كام.
تمام.
طب الحل ايه حضرتك؟ طيب
الحل بسيط جدا. قدري، مش لازم تحسبي يعني باليوم. قدري هنقول مثلا هم 10 سنين. 10 سنين يعني 10 رمضانات مثلا. كل رمضان كانت الدورة أعزك الله بتقعد 5-6 أيام، يعني إحنا بنتكلم في 50-60 يوم. وابدأي اقضي هذه الأيام، عندك فسحة من الوقت قد كده شهور ودهور، تقضي هذه الأيام إن شاء الله تقضي يومين في الأسبوع، صوم الاثنين والخميس بنية القضاء. فالحسبة بسيطة يا بنتي، مش مشكلة. قدري وخليها بالزيادة عليك شوي. لو قلنا 50 يوم خليهم 66، قلنا 60 خليهم 65. فمش معضله يا بنتي، مش مشكله.
طب لو سمحت يا شيخ، طب حضرتك اتصل امتى عشان اخد الرقم؟ طيب
اتصل بيهم بعد البرنامج يعني بعد شويه.
طيب ماشي، الف شكرا.
ماشي يا بنتي، الله يكرمك. ناخد سؤال. طيب كنت بقول انه اختنا ما تسيبش الولاد يروحوا في المناسبه وبعدين يتعودوا عليها ويرجعوا لك يقولوا طب احنا عايزين يا ماما تعمل لنا عيد ميلاد، والبنت تقول لك اشمعنى ابن عم بنت عمي ولا اشمعنى ابن عمي. احنا ممكن نوديهم قبلها بيوم، ممكن نوديهم بعدها بيوم، انما بلاش نرسخ المناسبه في ذهن الاولاد وبعدين نيجي بعد كام سنه نقول لهم الحلال ايه والحرام ايه. تعويد الولاد منذ الصغر على مراعاة الحلال والحرام، من غير طبعا ما نصرح ان هو حرام ومش عارف ايه، لكن نقول لهم لا ده غلط وده صح، لا ده غلط ولا صح. زي النبي معلم الحسن وهو صغير، ولما شاف النبي عليه الصلاة والسلام الطفل بياكل من القصعة من صحن الطعام يعني او من طبق الطعام ويده تطيش في القصعة، عمال بياكل يمين وشماله من قدامه ومن قدام الآخرين، قال يا غلام، ما سابوش يعمل الغلط، قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذا هو الأفضل يا بنتي. ونسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوال أبنائنا وبناتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، وقت حلقتنا قد انتهى. جزاكم الله خيرا، ونسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا وحسناتكم أجمعين. وشكري موصول لإخواننا فريق العمل، جعل الله هذا في ميزان حسناتهم وجزاهم عنا وعنكم خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، حتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قادم قريب، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.